بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونمضي قدما بإذن الله تبارك وتعالى مع شرح حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل. ونحن مع الركن الأول الذي يمثل قاعدة الإسلام أو عقيدة الإسلام، مع كلمة التوحيد، مع الشهادتين بصفة عامة، ومع النصف الأول منها بصفة خاصة، ومع قضية الإيمان بالله تعالى من بعد الكفر بالطاغوت بصفة أخص. شهادة أن لا إله تعني الكفر بالطاغوت، إلا الله الإيمان بالله، والإيمان بالله وجودا وتوحيدا وكمالا. وحديثنا عن قضية الوجود تناولنا من خلاله أسباب الإلحاد، وصورا من التشكيك أو الوساوس الشيطانية تمثلت في صورة الدهرية قديما، وهذه الماركسية حديثا بمدارسها المتنوعة، مدرسة ماركس وفرويد وزوركايم ونيتشا وداروين، وفي الأخير كله إلحاد، ما بين دور كبير لليهود في نشر الإلحاد في العالم، لأن الدين يقف حجر عثرة في طريق غايتهم، والغاية عندهم تبرر الوسيلة، أو بسبب فساد الديانة النصرانية وفساد رجال الكنيسة، صكوك الغفران وصكوك الحرمان وبيع الجنة والنار وكرسي الاعتراف إلى آخر ذلك، مع محاربة العلم والفكر والمفكرين على أنه خروج عن الدين وهرطقة بالخروج على قوانين الكنيسة، ترتب على ذلك ثورة ضد الدين وضد رجال الدين وضد ظلم الحكام، واشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، ووجد الإلحاد، وبدأوا يؤسسون له مدرسة، وأسسها ماركس تلامذة لينين وستالين، وجاءت المدارس المتشعبة عنها مرتبطة بالناحية الاجتماعية، وقام بها دوركايم أو الغريزة الجنسية، وقام بها فرويد إلى غير ذلك. نحن بعد بيان هذا وبيان أدلة وجود الله أو الشروع في أدلة وجود الله، وأن الله عز وجل لم يغفل هذه القضية في القرآن. الخطير في المسألة الشرك، الشرك منتشر في العالمين، فالقرآن أولاه اهتماما كبيرا، لكن الإلحاد يكاد يكون بمثابة الشيء النادر أو بعض الشكوك والوساوس، ومع ذلك لم يغفله القرآن، وذكر له آيات ترد على الملاحدة بصورة قوية جدا، والتي جعل العلماء لها عناوين. كدليل أول على وجود الله عز وجل هذا الكون. من الذي خلق هذا الكون؟ هل يمكن أن يكون هذا الكون وهما؟ لا، إنه ليس وهما بل هو حقيقة. هل هو خلق نفسه؟ لا. هل هو قديم فلم يخلقه خالق؟ دلت الأدلة على أنه حادث. إذن من الذي خلقه؟ وهذا قول ربنا عز وجل في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ الله أكبر، آيتان في غاية العظمة، نسف لقضية الإلحاد من رأسها إلى أخمص قدميها فيما لا يمكن أن يجاب عليه إلا بالحقائق، والعلم يؤكد هذا. أم خلقوا من غير شيء؟ لا يمكن. أم هم الخالقون؟ هات لي واحد ادعى أنه خلق نفسه أو خلق ركنا في السماء. ما أقول خلق السماء، خلق أفقا في السماء، كوكبا من ملايين الكواكب، مجرة من مليارات المجرات، أو جانبا من الأرض، شبرا من الأرض، طبقة من طبقات الأرض. ما في حد ادعى هذا أبدا. في اللي ادعى الألوهية قال أنا إله، ومثلا على شاكلة النمرود يقول أنا أحيي وأميت. طيب، وعاوز يعمل تمثيلية في الإحياء والإماتة على طريقة الأفلام والمسلسلات. طيب نمرود، أنت لا تفهم معنى الإحياء والإماتة؟ ربي خلق شمسا أنت تعجز عن أن تخلق مثلها، هل تستطيع أن تحول مسارها؟ فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، النتيجة فبهت الذي كفر. هذا النمرود الذي حكم الدنيا، هذا النمرود الذي خضع له كل من تحته. ما ادعى أنه يعني يخلق شمسا ولا قمرا، ولا ادعى أنه يستطيع تحويل مسار الشمس. وفرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى، والنتيجة فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وقبل الوصول إلى هذه النتيجة يعني هو عاجز عن أن ينجب ولدا لزوجه آسيا، آسيا بنت مزاحم نفسها تخلف ولد، وعندنا بيقولوا شيخ البلد خلف ولد، من فرحته قلب انشرح. وفرعون الذي يدعي الألوهية ما استطيع أن ينجب ولدا لآسيا، ولذلك لما ربنا ساق موسى إلى القصر الفرعوني وضمته وألقيت عليك محبة مني، قال هذا من بني إسرائيل وإحنا بنقتل الأولاد من أجل أبناء بني إسرائيل للهيزول ملكي أنا على تله. طب وانت راجل عشان تخلف يعني، طب لو انت خلفت خده واقتله، لكن لن تخلفت ولن تراجل وعامل لي فيها سبع البرمبة وإله وهنبك على الفاضي. أنت أعجز من أن تنجب رجلا كسائر، أن تنجب طفلا كسائر الرجال. قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولد. فرعون تخيل أقل من أن يكون مثل سائر الرجال. وبعدين فرعون الذي يدعي الألوهية ما قال أنا صاحب هذا الكون، ولا قال أنا خلقت أفقا في السماء ولا ركنا في الأرض. يوم ما أراد يضحك على الشعب، ودائما الشعوب بينضحك عليها وبالذات الشعب المصري، فاستخف قومه فأطاعوه.
حب يضحك عليهم بدل من الحجة بتاعت موسى قوية. طيب احنا نعمل تمثيلية يا هامان. نعم يا باشا. ايوه يا فندم اللي تؤمر به سيادتك حضرتك. ايه الموضوع؟ ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. والنتيجة عندي مقدما وإني لا أظنه كاذبا. بس يلا اعمل الحكاية دي تاخد لها وقت. يكون الناس نسيوا موسى وحجة موسى وقوة موسى. فلك أن تتخيل واحد يدعي الألوهية ويقول لوزيره ابن لي صرحا. الله، ده انت معناها لا تستطيع الصعود إلى السماء إلا ببناء صرح يبنيه لك وزيرك، وانت اللي بتقول أنا ربكم الأعلى. طب أعلى منين وانت عاوز أسانسير، عاوز مصعد، عاوز ابني لي صرحا؟ حتى الأسانسير اللي احنا بنصعد به الأبراج بتاعتنا العالية انت يا فرعون أعجز من أن تصنعه. فقل لي بالله عليك، هذا حال من ادعوا الألوهية. ما فيهم من قال أنا خلقت شيئا، بل إن الله عز وجل ضرب لهم المثل بما هو أقل من ذلك وأحقر. الذبابة، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هات الدنيا بأسره. شوف العلم وصل لأي درجة، وصل لدرجة رهيبة في طفرة علمية كونية يعني تجعل الإنسان يظن أنه قادر على كل شيء في الأرض. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. ودي النهايات، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. وأو هنا ليست للشك وإنما للتنويع، نصف الكرة الأرضية ليل ونصف الكرة الأرضية نهار. ساعة ما تيجي الساعة هتجد نصف الكرة ليلا ونصف الكرة الأرضية نهارا. الإنسان أوتي قدرات عجيبة ومع ذلك لا يستطيع أن يخلق ذبابة، بل إن الله عز وجل يضرب المثل بما هو دون ذلك. الذبابة جهازها الهضمي خارجي وليس داخلي كسائر الحشرات، جهاز هضمي أشبه ما يكون بالخرطوم لمجرد ما ينزل على الشيء الحلو، بطيخ، قطعة سكر، أي شيء تريد أن تأكله الذبابة لمجرد ما تضع هذا الخرطوم يتحول إلى مادة أخرى. كل الحشرات اللي في الدنيا لها أجهزة هضمية ولها أمعاء ولها كذا، وممكن تستخلص ما أكلته إلا الذبابة اللي أذبته انتهى أمره. والإنسان أعجز من أن يأخذ شيئا من الذبابة، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. فالقضية من هذا الذي يمكن أن يشرئب برقبته أو يتطاول بعنقه ويقول أنا خلقت شيئا في الكون عظيما أو حقيرا؟ ولذلك أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ لا والله لا هذه ولا تلك. وبعدين أقوى منها، أم خلقوا السماوات والأرض؟ الذي لا يقدر أن يخلق إنسانا والذي لا يستطيع أن يخلق حشرة كيف يخلق السماوات والأرض؟ والله عز وجل قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، مع ما في الإنسان وفي خلقه من إبداع عجيب. لكن هو بالنسبة للسماوات والأرض لا، يعني لا شيء. ده الأرض كلها بالنسبة للسماء، بل هي في المجموعة الشمسية بالنسبة لمجرة أخرى، بالنسبة في المجموعة الشمسية المشتري أو عطارد، بالنسبة للمجموعة الشمسية وهذه المجرة بالنسبة لنجم من النجوم مثل الشعرة، لا لا، يعني مسائل بتحسب بآلاف السنين الضوئية. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذا الدليل يغرس الملاحدة، ولذلك راموا أن يتخلصوا من هذا العجز، حاولوا أن يقولوا شيئا. طبعا أمام هذه الأدلة القوية الإجابة الله، الله خالق هذا الكون، الله الذي خلق الكون بما فيه ومن فيه بسماواته وأراضيه بإنسه وجنه بجماده ونباته وحيوانه، الله الذي خلق البحار وأجرى الأنهار والذي أنزل الأمطار والذي أوجد الأشجار والذي خلق فيها الثمار والذي خلق الليل والنهار، إنه العزيز القهار الملك الغفار العظيم الجبار. راح الملاحدة قالوا كلاما تافها أتفه من أن يرد عليه، ومع ذلك عندنا في ديننا مبررات تجعلنا نتنزل على مستوى الحقراء. قالوا صدفة وضرورة وطبيعة، وردينا على هذا الكلام في درس سابق، قلنا الصدفة ما في شيء في الكون صدفة، إن كل شيء خلقناه بقدر، ومع ذلك تعالوا إلى هذه الصدفة، هل هذه الصدفة يمكن أن تفعل كذا وكذا؟ وضربنا أمثلة بأنه ناس بفجروا جبلا عشان يشقوا فيه طريقا، ممكن الصخرات هذه يتكون منها خيمة صخرية يستظل المهندس في ظلها من حر الشمس، لكن لا يمكن أن تجد بيتا مهندسا منظما بطوابق أو طابق واحد وفيه غرف وهذه للطعام وهذه للمنام وهذه للضيافة، لا 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 يمكن. وضربنا مثالا آخر، الآلة الكاتبة قبل ما يكون الكمبيوتر وعليها ورقة وكتب عليها اسم عمر بدون ما حد يكتبه، فحرف العين يحتاج بنسبة حسابية 1 إلى 28، والميم 1 إلى 28 في 28، والراء 1 إلى 28 في 28 في 28، نتيجة الحسبة 21952. صحح الرقم المكسور، يعني عشان يكتب اسم عمر صدفة يعني كل 22000 مرة يكتب مرة، بحساباتهم بالمنطق المادي المجرد. طب انت ما تريد تكتب عمر فقط، عمر كثير في الناس، تريد ان تقول عمر بن عبد العزيز القرش، اوه لما عمر بات كل 22000 مرة مرة ما لما تكمل الاسم. طب وانت ركنا قضية الاسم وقلنا نريد ان نكتب كتابا منظما من ابواب وفصول وابحاث ومسائل ومطالب، الله اكبر، اي صدفة أي صدفة. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. قالوا الضرورة، ضرورته، الضرورة عندنا نسميها العناية والإبداع، ما في شيء يستلزم الضرورة. قالوا الطبيعة، الطبيعة خلقت الطبيعة، يعني السماء خلقت السماء والأرض خلقت الأرض، والطبيعة يعني الجبال خلقت الجبال، الطبيعة، طب الطبيعة هذه خلقت الإنسان صاحب تلك القوى والإدراكات وصاحب هذا الفكر والذي يتصرف في الطبيعة كما يشاء، بحيث هذا الإنسان بيتعامل مع الجماد والنبات والحيوان وبيصعد السماء وبيهبط إلى الأرض، ويصبح الطبيعة خلقت هذا الإنسان الذي يتصرف فيها تلك التصرفات الكبيرة، ويصبح المخلوق أقدر من الخالق. الطبيعة صماء بكماء، والإنسان يسمع ويبصر ويعقل ويتكلم وإلى آخره. أي منطق هذا؟ بمنطق العلم المجرد. فلا هي صدفة ولا ضرورة ولا طبيعة، بل كما قال الله: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. ردينا على هذا، ودي إشارات للربط بين القديم والحديث. إذن أول دليل اسمه دليل الخلق، أن الله خالق هذا الكون. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. الله عز وجل لما خلق هذا الخلق ما خلقه عبثا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. عبث؟ لا، ما في شيء في الكون عبث، في مع الخلق عناية، عناية وإبداع في كل شيء، في كل شيء تجد هذه العناية الإلهية، تجد هذا الإبداع. كل شيء بنظام محكم، بعناية فائقة. وهو قوله تعالى: يحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. نظام محكم بديع عجيب، ما يخر الماء. هذا الإبداع تراه في كل شيء. فتجد دعوة القرآن الكريم للفت الأنظار والتأمل: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. سورة يونس: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يعقلون. آية يونس: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. آية آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. آية البقرة: عشرات الآيات فيها دعوة للنظر والتأمل. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. سورة قاف: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. سورة الملك: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. سورة الذاريات: هذه الآيات وغيرها في القرآن الكريم دعوة للنظر والتأمل فيما يحلو للعلماء أن يسموه بدليل العناية والإبداع. الكون فيه عناية عجيبة، إبداع في كل شيء، في كل شيء. لون السماء وزرقة السماء المريح للنظر، الماء الذي لا لون له ولكن عن طريق ألوان الطيف يعطيك زرقة الماء فيستريح النظر، الإبداع الموجود في عالم البحار من غير ما تدخل في عمق البحار، الموجة بتجري وراء الموجة وانت راح بس عشان تشم نسيم البحر وتشوف جو لطيف، سبحان الله العظيم. ده غير الآيات اللي موجودة في البحار والمحيطات. ما وقف على علماء الفلك وعلماء الفضاء على بعض حقائقه بالنسبة للنجوم والمجرات والأفلاك والسدم والأكداس، طويلة، إبداع عجيب. الإبداع اللي موجود في موقع القمر من الأرض، موقع الشمس من الأرض، العلماء يقررون موقع الشمس من الأرض هكذا، خلي الشمس تبتعد شيئا ولو يسيرا كل شيء يتجمد على ظهر الأرض، تقترب شيئا يسيرا كل شيء يحترق على ظهر الأرض. من الذي أبدعها في هذا المكان؟ الصدفة ولا الضرورة ولا الطبيعة؟ قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. القمر مرتبط بقضية المد والجزر في عالم البحار، لو أن القمر اقترب شيئا يسيرا عن مكانه الذي هو فيه بالنسبة للأرض وهو أقرب شيء إلى الأرض لكانت كل مياه البحار عن طريق حركة المد تخرج إلى اليابسة لتغطي اليابسة في كل يوم مرتين ثم تتلاشى في حركة الجزر أو تنسحب، وقد تلاشى كل شيء على ظهر البسيطة. من صاحب هذا الإبداع؟ الهواء الذي نستنشقه وفيه الأكسجين، في أكسجين وفي ثاني أكسيد كربون، والعجيب أن الإنسان يستنشق أكسجين عشان يزفر ثاني أكسيد الكربون. لو أن كل الخلائق تستنشق الأكسجين وتزفر ثاني أكسيد الكربون، غلاف الجو يبقى كله ثاني أكسيد كربون يدعو إلى الفناء. مجرد أن يقل الأكسجين في حياتك هذا مسألة في غاية الخطورة. لما كانت الكورونا بتأثر على التنفس كان البديل أنه أكسجين صناعي. تحضرني قصة الرجل ابن الثمانين من عمره وجات له الكورونا ودخلوه مستشفى خاص، وهات أكسجين خاص، هات أكسجين صناعي، وبعدين ربنا شفاه وجاي يخرج من المستشفى. ما عادش المستشفيات يعني أماكن رحمة الأيام دي، ولا حتى محلات جزارة، ولا تلاقي لها مكشية تشبهها به. فعاوزين من الرجل 80,000، ورجل مقدور يعني ما يسور الحال وعنده قدرة، وأولاده هيدفعوا ودفعوا بالفعل، وشايفين الرجل يعني هالك نفسه عياط بكى، مالك يا أبا؟ الحمد لله، أحمد الله، الفلوس موجودة والحساب واندفع وانت وربنا شفاك واخدينك معانا البيت، ايه السر في هذا البكاء اللي خلى المستشفى كلها جاية تتفرج؟ ما لهذا بكيت يا بني؟ بكيت لأني لي 80 سنة بستنشق الهواء مجانا كنعمة ما عرفتها إلا الآن. أنا يعني حتى لما أتكلم ممكن أتكلم على نعمة الصحة، نعمة الزوجة، نعمة الولد، نعمة المال، لكن حكاية الهواء اللي حوالي ده أكسجين، ودلوقتي مع شوية كورونا أنا أدفع 80,000 في شوية أكسجين صناعي وطول عمري 80 سنة أشم هوى مجانا، أين أنا من شكر هذه النعمة؟ كثير منا يمر على هذه النعمة ولا تخطر له ببال. الهوى ده يا إخواني في عالم الإبداع الرباني تستنشق أكسجين وتنفر ثاني أكسيد الكربون. طب ما الغلاف ينفد الأكسجين من الغلاف الجوي، وإذا نفد تموت الخليقة. ربنا يعمل إيه؟ يعمل بديل، معادلة عجيبة قرأناها في العلوم وإحنا في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية، إنه اللي هي يمكن تكون هي المسمى بالتمثيل الضوئي، وإنه الشجر بأوراقه الخضراء يستنشق ثاني أكسيد الكربون ويطلع لنا أكسجين، وبهذه المعادلة العجيبة يتم التناسق في الكون. قل لي بربك، هذه الصدفة أم ضرورة أم طبيعة أم هي العناية الربانية؟ العناية الربانية يا الله، إبداع في الغلاف الجوي. قال لك كمان ما تنساش إنه الأكسجين له نسبة والنيتروجين له نسبة، لو زادت نسبة الأكسجين عما هي عليه لأصبح كل شيء قابلا للاشتعال، ولو زادت نسبة النيتروجين عما أو الهيدروجين عما هي عليه لا يمكن أن تشعل عود كبريت واحد. ما هذا الإبداع؟ إبداع في الكون. انزل من السماء للأرض، أرض سوداء عفراء، وبتخرج منها زهور جميلة تقف أمامه وتشم رائحتها، هذه بيضاء وهذه حمراء وهذه صفراء وهذه مخططة وتلك منقطة وهذه سادة. قل لي بربك، هذه الأرض السوداء هي التي أخرجت لنا هذه الزهور، هذه الورود، أم هو إبداع الله وعناية الله وجمال الله الذي صبغ هذه الورود بصبغتها؟ لا يمكن أن تكون أرض سوداء ولا أرض رملية تخرج منها هذه الزروع والثمار. الإبداع اللي موجود في عالم الزروع، حب الحصيد، القمح الذي نأكله، سنبلة القمح مغلفة تغليفا عجيبا، لو اجتمع كل سوس الأرض أن يصل إليها ما استطاع. ولذلك سيدنا يوسف لما يقول لأهل مصر فما حصدتم فذروه في سنبله، لأنه لو هتحصدوه زي ما احنا بنحصده كده كل سنة وندرسه ويبقى التبن على جنب والحب على جنب، والله ما بتكمل السنة إلا والسوس شغال في القمح، بكل لسه الحصاد التاني ما جاش والسنة ما خلصتش. الفذروه في سنبله، ربنا جعله في هذه السنابل مغلفة عجيب بتغليف عجيب كمان، وعمل لها شوكة من فوق عشان الطير ما يقفش على السنبلة ويكسرها، لأن السنبلة دي رزق فلان ابن فلان. إيه العناية دي والإبداع ده؟ من سنبلة القمح إلى كوز الذرة اللي بنتمنى أن نطلع كده نتمشى عشان نكون لنا كوز ذرة. كوز الذرة صف الذرة في الكوز، التغليفة العجيبة، الشرابة اللي فوق الكوز، تثبيت في القلوحة. إيه الإبداع ده؟ ده غير النواحي الطبية اللي موجودة في كل حاجة. طيب وانتقل من هذا إلى عالم الفاكهة وقل لي، قل لي بالله عليك، ما هذا الجمال وما هذا الإبداع في شكل إصبع الموز وعنقود العنب وفصوص البرتقالة وحبت الرمانة بهذا النظام، بهذا النسق، بهذا التغليف بين كل مجموعة داخل الرمانة. قل لي بالله عليك ماذا تعرف عن عالم المنجو؟ لو واحد دارس كل الزراعة ولا حتى دبلوم زراعة هيقول لك المنجة دي حوالي 45 نوع، أما التمور فحدث ولا حرج، حوالي 600 نوع من التمور بيؤتى بها إلى بيت الله الحرام من بعض البلاد المجاورة. والذي قال الله عز وجل عنها عن هذا: والنخل باسقات لها طلع نضيد نضيد رزقا للعباد. يا الله، قل لي أي صدفة في هذا، وأي ضرورة، وأي طبيعة؟ أم هو الإبداع، العناية الربانية؟ العناية الربانية وفي الأرض آيات أقلها ما إليه هداك، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وكأنه في تقدير محذوف هنا: أعميتم فلا تبصرون. وفي أنفسكم، طب أنا مش طبيب، أنا لست طبيبا ولست متخصصا، أنا كنت أرى طلاب الطب وأنا طالب في كلية شرعية أكثر الطلاب التزاما طلاب الطب، هو يقرأ في الطب وفي تشريح الإنسان وفي الوظائف وعلم البيولوجي واللي واللي، ولاقي الشباب الله أكبر على الإيمانيات اللي ارتقوا إليها مرتقا لم يصل إليه علماء العلوم الشريعة. آيات، لكن أنا أقول لك على حاجات بسيطة، تعت واحد بسيط بحب البساطة: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الماء الذي تشربه ماء جعله الله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا، تجده على لسانك حلوا عذبا يدخل على العين مالحا يعمل الدموع اللي بتحفظ العين من التعفن، يروح للأذن مر حتى لا تدخل الحشرات على طبلة الأذن فتتلفها. ماء واحد، عذب على اللسان مالح في العين مر في الأذن، بقدرة من؟ قل لي يا ملحد، هي الصدفة ولا الضرورة ولا الطبيعة؟ كل هذا الوجه الذي هو أشرف ما في الإنسان والذي يسجد لربه الرحمن، بالنظر إلى الهيكل الخارجي للوجه كل شيء في الوجه بارز باستثناء حاجة واحدة: العينين. إيه الشيء البارز؟ الجبين هذا بارز، والوجنتان بارزتان، والأنف بارز، والشفتان بارزتان، وبقية هيكل الوجه كله بارز إلا العينان في جزء منخفض داخل عظم الجمجمة، كله برا إلا العينان أو إلا العينين وش موجود. فيبقى على باعتبار انه يعني استثناء يعني مثبت ان شاء الله، فيبقى لماذا العينان في جزء منخفض من الوجه؟ هو في جزء في جسم الانسان او في وجه الانسان بحساسية العين. واحد انجرح في الجبين بعد أسبوع ربنا شفاه، التأم في الرأس، التأم في الأنف بيلتئم، في الشفتين بيلتئم، لكن جرح في عيني، راحت العين، راحت العين. بما أنها حساسة وإن جرح، أن جرح العين يعني معناه إنه العين هذه خلاص، حليني لما يبصر وحليني لما يعمل عمليات، وكل ما يعمل عملية يلاقي العملية الثانية أو حشم الأولاني، راحت العين. ثم ربنا يجعلها في جزء منخفض من الوجه ويعمل لها عدة حراسات، العين من الداخل، ده غير الإبداع اللي موجود في العين وشبكية العين. يا الله، ده أستاذ كده يكون متخصص ويقعد يكلمنا عن العين والشبكية والقرنية، ويكلمنا عن طريقة النظر وإزاي بيبقى مقلوب وبعدين يتعدل، وكاميرات ربانية، وإنك مهما جبت من الكاميرات دي وتطلع صفر على الشمال جنب العين، وبعدين يعمل لها الدموع تغسلها وتكون ملحة عشان هي لحمية، لو ما كان لو كانت المية دي عدمة ما حلو زي اللي بيكون على اللسان، يبقى هتتعفن وتشم منها رائحة منتنة، لا تبقى مية ملحة، وكل شيء في الإنسان ممكن يتجمد إلا ماء العين. وتجد الرجل العايش في سيبيريا في درجة حرارة 60 تحت الصفر مغطي كل حاجة إلا العينين، ما يقدرش يغطيهم في نفس الوقت، ما فيش عين تجمدت، مع أن كل شيء فيه قد تجمد. إيه العظمة دي؟ إيه القدرة؟ إيه الإبداع؟ وبعدين يجي الجفن يغطي العين، وإحنا وعيال نقعد نقول له أنا بص ههوش بإيدي كده قدامك، وإن كنت راجل خليك ما ترفش، ويجي أول ما يعمل بيده كده تروح العين على طول طويلة. ليه؟ لأنه ده قاعد ده مركز حراسة، الجفن ينزل وفوق الجفن كمان رموش، ده غير الحراسة الخارجية اللي جاية من بره ومن فوق الحاجبان، عشان في عرق نازل من هنا لو دخل مباشر على العين هيأذيها، لا يروح نازل كده ويبدأ يلف يمين وشمال عشان ما يدخلش على العين مباشرة، حاجبان حراسة خارجية، جفن العين حراسة مباشرة، الرموش المية مية الدموع داخل العين. ايه العناية دي؟ ايه العظمة دي؟ ما هذا الابداع؟ تكون شي دي الصدفة ولا الضرورة ولا الطبيعة يا ملحد؟ يا اغبى خلق الله يا ملحد، ده انت بس نظرك فيك يكفيك، وفيك انطوى العالم الاكبر. شوف العظمة بالنظر في العين، شوف الجمال اللي موجود في خلق الإنسان. اقعد انت والدنيا كلها حواليك وفكر، لو ما كانش الإنسان بهذا التصوير الرباني، وعاوزين نعمل حاجة أبدع، حاجة كده يعني تكون أحسن مما خلقه الله، نجيب عينيه من ورا ولا نقلب أنفه للخلف ولا نخليه يمشي على راسه ويرفع رجليه؟ قل لي ايه الصورة اللي ممكن تتخيلها عشان تطلع فيها ابداع اعظم مما خلقه الله؟ يا ايها الانسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك، في أي صورة ما شاء ركبك. لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وصوركم فأحسن صوركم. يا الله، كل ده أنا بتكلم على جزء من الوجه خارجي، ولسه ما رحتش للأنف ولا الفم، ده يعني تكلمت عن العينين ومكانتها جوه عظمة الوجه. الأنف ظاهرة، أي يعني لما تتجرح ما بتلتئم في أيام، إنما كمان الأنف والإبداع اللي فيها دي، عشان حاجة تقوم بمهمة الأنف تكون صناعية محتاج برج أو عمارة سكنية ذات طوابق متعددة عشان تقوم بمهمة الأنف في التفرقة بين الروائح بعضها البعض، الروائح الطيبة والروائح الخبيثة. الأنف، المخ، عاوزين نعمل مخ صناعي بدل المخ الطبيعي، محتاجين حجم الكرة الأرضية 4 مرات. ده العلماء اللي بيقولوا الكلام ده، ده مش كلام حد بيتكلم على انه يعني حاجة والسلام. الجمال اللي موجود في الفم واللسان، وانه يعني مش منزلق كده بالكلام، ولا منزلق طالع بره الشفتين، ولا وانه في كده خشونة معينة، وبعدين في يضغط بطريقة يعمل صوت، والصوت يطلع كلام، والكلام يكون مفسرا بقدرة الملك العلام. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. إبداع من؟ قدرة من؟ عناية من؟ جمال من؟ وانزل على لسه كمان جوه الفم، لسان المزمار والبلعوم والفتحتين، ولسان المزمار عاوز هوا يفتح، وعاوز أكل يسد لك منفذ الهوا، ولو ما سدش منفذ الهوا وانت بتاكل حاجة راحت، حليني لما تطلعها وانت قاعد تجيب يعني فين؟ ايه العناية دي؟ قصبة الهوائية، طب وانت ونازل على الرئتين والجهاز التنفسي، طب والجهاز الهضمي، طب والجهاز التناسلي، طب والهيكل العظمي، ايه الابداع ده؟ هو قوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. طبعا أنا بقول إيه وإيه وإيه، يعني بعدي أنا خدت أمثلة سريعة أقدر أتكلم فيها لأن رجل شرعي، إنما هات طبيب يقعد مكاني يقعد يكلمك عن الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والجهاز التناسلي والهيكل العظمي والإبداع الموجود في كل جهاز وفي كل مفصل وفي كل ذرة وفي كل الأنسجة وفي كل الخلايا وكرات الدم البيضاء والحمراء، لا وال إلا كرات الدم والأجهزة اللي ربنا أعدها والأسلحة اللي بتواجه الميكروبات واللي بتواجه البكتيريا الضارة واللي بتعمل ده، في عندك جوه مصانع وعندك أسلحة وعندك حروب دائرة ليل ونهار، وتبقى أنت نايم وكلت حاجة ما هيش حلوة مؤذية ليك، يقوم تشتغل بقى الأجهزة المناعية اللي ربنا مسلطها على هذه الأشياء، وتتفرج عليها كده من خلال أجهزة زي ما الست ممكن تتفرج على الجنين في السونار. قل لي بالله عليك، ايه الصدفة في الكلام ده؟ وايه الضرورة؟ وايه الطبيعة؟ ده ابداع، دي عناية، دي رعاية، ده جمال رباني منقطع النظير. وفي الأرض آيات للموقنين. يا راجل ده الواحد بيبص كده من شرفة الشقة ويشوف الجماعة بتوع المجمع عاملين شوية حاجات كده عشان تبقى يعني مظاهر جمالية في المكان، حاجات صناعية شوية أنوار كده وتقعد تتغير كده تديك أنوار مختلفة من وسط المية. أنا كنت أقول سبحان الله، كنت أشوف ناس أغنياء عندنا لما يعملوا الفلل بتاعتهم يعودوا يعملوا حاجات زي كده، وأقعد أقول تكلفتهم كتير. أنا بصيت عليها ليلة والتانية وبعدين خلاص أنا اتعودت على كده، وبتشوف فيها يعني جمالا، ترى فيها جمالا. طيب ما للخلق ذا كله، ألا ترى فيه الجمال؟ يبقى دليل الخلق ودليل العناية والإبداع، عناية وإبداع في كل شيء في الكون من الذرة للمجرة، إبداع منقطع النظير. سبحان من خلق، سبحان من صور وأنشأ وأبدع. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. ومن دليل الخلق والحدوث والعناية والإبداع إلى دليل الحركة والنظام، شيء عجيب، الكون كله في حركة عجيبة ورتيبة، رتيبة، نظام محكم، لكن حركة، كل شيء في حركة. ولذلك مثلا تقرأ وهو الذي خلق السماوات والأرض والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، تقرأ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون يسبحون ويسبحون وإن من شيء إلا يسبح بحمده. كن كله في حركة من الذرة للمجرة. شوف الذرة، النواة والإلكترون والنترون والإلكترون، كله في حركة. نفس الحركة الموجودة في الذرة موجودة في المجرة، وموجودة في الأكداس والأفلاك وفي عالم السماوات، حركات، حركة عجيبة لا تنقطع. ده غير اللي في المجرات، كذلك في النجوم، النجوم والكواكب والكويكبات والشهب والمذنبات كل في فلك يسبحون، وأشياء كبيرة عظيمة. وتعال اضرب المثل، اضرب المثل بأشياء محسوسة ومرئية وقريبة، شارعان متقاطعان إذا انتظمت حركة المرور فيهما أدركت أن من وراء هذا الانتظام من ينظمه. يا إما عندنا رجل المرور واقف كده عند التقاطع ويمشي ده ويوقف ده، يا إما إشارات المرور هنا خضرة امشي وهنا حمرة يقف وتنتظم الحركة. جاءت الإشارة عطلت يا باشا زي ما عندنا كده إشارات المرور بتعطل في مصر، وأخونا راجع من النمسا وماشي على النظام الأوروبي وجاء عند إشارة المرور الحمراء وراح واقف، وكل اللي وراه تلكسات 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 لغاية لما هو مسكين ومش مستحمل مش متعود الضوضاء دي، وهو يشاور لهم يعني إشارة حمراء يا جدعان، قالوا دي حمراء من قبل ما تتولد يا بدل، وقالوا له يا حمار، قال لهم أنا الحمار وأنا اللي غبي ده كلام. المهم بالك لو إنه إشارة المرور طلعت تعطلت شوف بقى حركة الشارع هتبقى عاملة. وياما كنا احنا ما كانش عندنا في كل الاماكن اشارات مرور، كان رجل المرور واقف ومشي حركة المرور، الا الدنيا برد الدنيا مطر ياخد بعضه ويمشي يتفرج على الميادين في القاهرة، ولما تدخل العربيات في بعضيها وتروح قافله الدنيا وحلني لما تتفك وينزل كل واحد من عربيته وعاوز ازاي ما هي قفلت، عمل ازاي اللي بيلعبوا ضمنا ووقفوا في قامة اليك. حركة المرور لا تنتظم في الدنيا الا من ورائها منظم. طب والكون ده كله اللي في حركة نظام عجيب مين اللي بنظمه؟ انا وانت واحنا طلبة كنا نسكن في غرف ضيقة بسيطة جدا اوسع من المقبرة بشوية، والصبح انت صحيت وعندك محاضرة عندك حصة وطالع تجري، كلت لقمة على جناح السرعة وسبت الطبع من غير ما تغسله وسبت السرير متبهدل لا الملاية مفروشة ولا البطانية متطبقة، ورحت المعهد رحت المدرسة رحت الجامعة على حسب المرحلة اللي انت فيها ورجعت، إلا والغرفة ما شاء الله منظمة، طبق اللي افطرت فيه مغسول والسرير الملاية مفروشة والبطانية متطبقة. ايه ده مش ممكن، مين اللي نظم الغرفة دي؟ الغرفة اللي 2.5 × 2 مين اللي نظمها؟ الله ده المفتاح معايا، يكونش يا محمد سرقوا الصندوق بس مفتاحه معايا، هو يكونش في نسخة تانية، يكونش انا نسيت المفتاح. كل شيء يخطر على بالك عدا عن شيء واحد، انه لا يمكن تكون الغرفة دي نظمت بدون منظم. لكن حد دخل من اي حتة النسخة التانية انا نسيت المفتاح كذا، انما عشان يخطر على بالك انه الغرفة نظمت بدون منظم لا يمكن، لا يمكن بالعربي ينبسبل بالانجليزي يا دكتور، لا يمكن الكون كله في حركة النظام بدون اله. كرات العجيبة اللي في الكون نتفرج على حاجات منها، احنا ما بنشوف النجوم، احنا بنشوف مواقع النجوم، لذلك قال الله فلا اقسم بمواقع النجوم اللي بتنور دي بالليل وبتضوضه دي مواقع النجوم، انما النجوم ده شيء تاني خالص. هذه الكواكب معلقة في السماء بدون ما يكون لها حبال تمسكها ولا شيء يتعلق به، مين اللي امسكها؟ ده احنا عندنا في عالم الارض لعبة الكرة معروفة، معروفة جدا، والكرة منفوخة هوا، منفوخة هوا، وبتجري بين اقدام اللاعبين وتلاعب اوبا وتلاقي الكرة طلعت فوق هاي، والمعلق يعني يحصل له هاي ما راحت بعيد عن الشبكة وطلعت وسرعان ما تنزل تاني، وكرة من الهوى يا جدعان ما طلعتش وما نزلتش، لا زي ما طلعت زي ما نزلت، وكرة مملية هوى. طب والكرات العظيمة اللي في السماء دي مين اللي أمسكها ومين اللي بنظم حركة مساراتها؟ ما في نجم اصطدم بنجم ولا كوكب بكوكب ولا كويكب بكويكب ولا شهب بشهب، من الذي نظم العالم يا رجل؟ ده في كرة القدم اللي فتن بها الناس وعمل للناس جنون والعياذ بالله، اللعيبة دول من أنشط الشباب اللي بيلعبوا كورة في أقوى مراحل العمر وأصحاب سمع وبصر وما شاء الله على اللياقة البدنية اللي هم فيها وخفة الجسم والحركة والسرعة، لدرجة انك انت تتمنى تكون لاعب كرة عشان شوية الحاجات اللي تستفيدهم بدنيا من الموضوع، مالكش دعوة بالمالية دي دلوقتي، ماليا ده موضوع تاني، انما انت نفسك في الحركة دي بيعملوا ايه اللعيبة هم بيلعبوا؟ بيصطدموا ببعض. ده في الكرة اسمه قانون الفاول. في حاجة اسمها الفاول في الكرة. وإن كان داخل منطقة الجزاء يبقى ضرب الجزاء، وإن كان من بعيد شوية يبقى يصفر الحكم ويسنتر ويضرب. إيه الموضوع؟ فاول. مين؟ لاعب الصدم بلاعب. بيسمع وبيبصر، قالوا في منتهى القوة والنشاط والحيوية. سبحان الله العظيم، لاعبون أصحاب سمع وبصر يصطدم بعضهم ببعض، ولا نسمع عن كواكب ولا نجوم ولا شهب ولا كويكبات ولا مذنبات، لا سمع لها ولا بصر، ولا يصطدم منها شيء بآخر. من الذي نظم حركة الكون؟ كون نظمه صاحبه، كون نظمه خالقه. يبقى ده اسمه دليل الحركة والنظام في الكون. حركة ونظام كل شيء. انت شفت الشمس بتتغير في معادها؟ النهاردة مش هتطلع ابدا ابدا. فمن دليل الخلق والحدوث الى دليل العناية والابداع إلى دليل الحركة والنظام، هداية في قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى وقل معي سبحان ربي الأعلى. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ودليل الإلهام في قوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. والعلماء ذكروا مع دليل الهداية والإلهام دليل التسوية والتقدير. التسوية والتقدير في مثل قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وكل إنا كل شيء خلقناه بقدر ده في القمر. في آية كمان في سورة الحجر: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وسبحان الله العظيم، كان أخي أمس يذكرني بأنه لما جبت سيرة جاجارين عالم الفضاء الروسي، هو في سفينة الفضاء لما خرجوا من منطقة الغلاف الجوي وبدأوا يدخلوا في منطقة الظلمات المدلهمة أغطش ليلها، فبدأوا يحسون بإحساس عجيب: احنا فقدنا بصرنا ولا اصابنا شيء من السحر؟ والعجيب انهم قالوا بلغتهم الروسية كلاما هو ترجمة حرفية لقوله تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. بعدها وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فكل شيء في تقدير وتسوية وهداية وإلهام. والأمثلة كنت حدثتكم عن بعض الكتب التي تكلم عنها علماء الغرب: كتاب العلم يدعو للإيمان، وكتاب الله يتجلى في عصر العلم، وكل عالم في تخصصه يتناول جوانب من هذه الهداية والإلهام والتسوية والتقدير. اللي بيتكلم عن عالم النحل، شوف النحل ومملكة النحل، وملكة النحل مع رعايا مع المملكة ونظام الشغالات، وبعدين النحل كمان يسعى ويأكل زي ما ربنا أوحاله، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. بهذا الترتيب تلاقي أنواع النحل، أنواع العسل من الأغلى إلى الأرخص. أن اتخذي من الجبال بيوتا، اسم العسل الجبل، النهاردة الكيلو بتاعه بالشيء الفلاني، ومن الشجر عسل السدر، ومما يعرشون المناحل اللي بيعملوها، ومما يعرشون. أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم اسلكي سبل ربك زللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، صيدلية ربانية مكتملة لو اهتم بها الأطباء. يا الله، لكن ازاي الأطباء ممكن يهتموا بصيدلية العسل وما في الأدوية تخلص عليهم وتغتالهم زي ما اغتالوا علماء العراق؟ ده موضوع كبير قوي. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، وفي تخصصات عجيبة. ما هو كل واحد مثلا بطنه مغصة اسقي أخاك اسقيه عسلا، لا، دي عملية فيها تخصصات وفيها مقادير، وفي الأخير صدق الله وكذبت بطن أخيك. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه وفيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. مملكة النحل ده شيء عجيب، واحد من الكبار أسلم عشان النحل ده، بيزرع الورود والأزهار اللي النحل بيحب ينزل عليها، وراح زارع وسط الأزهار وهذه الأشياء الجميلة، الورود والأزهار، زرع إيه؟ حشيشة، نبتة الحشيش، ويتابع ويصور. وعشان في مرة نحلة تغلط وتنزل على نبتة الحشيشة هذه أو غيرها من الشجر الخبيث مرة واحدة ولو خطأ، لا يمكن، عشان هو عاوز بس يكذب الآية. وأوحى ربك للنحل أن تأخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر مما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. ويسلم ويكتب مقالا أو كتابا على مملكة النحل. طب ومملكة النمل؟ والقرآن أشار للنحل وسماه بسورة النحل، وأشار للنمل وسمى سورة بسورة النمل، ويقول عن سيدنا سليمان حتى إذا أتوا على وادي النمل، والعلماء يقعدوا يتعجبوا هو في حاجة اسمها وادي النمل، ويبصوا بقى تحت الأرض ويلاقوا أودية للنمل. إيه النظام ده؟ إيه الإبداع ده؟ ما عرفوهاش إلا لما دخلوا المادة الخرسانية ولقوا طرق وممرات وغرف وحاجات، ما همهمش النمل يروح فين، المهم هم عاوزين يتوصلوا للحقيقة العلمية دي. نظام عجيب، وأعجب منه الغذاء ولا جهاز المخابرات اللي في النمل. تبدأ أنت تأكل ومع أول فتيتة تسقط منك من على السفرة وعلى الأرض، وتبص تلاقي النمل اشتغل، ولا حشرة ماتت موت لك صرصار والجناح بتاعه، ولا تبص على النمل واشتغل، ايه ده؟ ولا النمل لما يلاقي حبة ياخدها، والحبة دي اذا كانت لتنبت بماء المطر او ببرودة الارض تبقى كما هي، لا، ده دي من النوع اللي هو لو اصابها الماء هتنبت وهتخضر ومش هينتفع بها النمل، يقوموا جايين شقينها نصفين، حبة القمح مثلا، ونوع من البذور لو شقيته نصفين برضو هينبت ويورق ويسج ويبقى ثمر، وهم عاوزينه غذاء لهم وبيخزنوه، يروح ربنا يلهمها انه يقطعوه اربع، البذرة دي تبقى مرابعة اربع حتت مش اتنين. ايه الالهام ده؟ امثلة ذكرها العلماء، الناس دي كأنهم متفرغين او ربنا سخرهم عشان يتكلم على انه شاف حيوان كذا وحشرة كذا، ويعني اشياء فعلا. سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فدعا. عاوز تقرأ في هذه الأمثلة اقرأ، العلم يدعو إلى الإيمان، والله يتجلى في عصر العلم. وأنا لا أجد وقتا الآن لأن أذكر لك مزيدا من هذه الأمثلة بالنسبة لدليل الهداية والتقدير أو التسوية والتقدير والهداية والإلهام، ويبقى لنا أدلة نكملها إن شاء الله تبارك وتعالى مع يوم السبت القادم. ألتقي بكم على خير، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.